بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر على قول الأكثر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أي أبي طالب عند الموت: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت الآية. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان قال: حدثنا يزيد بن كيسان قال: أخبرنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، أي لأسلم وأقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لكن خشية من التعيير والملامة فما تعل الكفر والعياذ بالله. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقرت بها عينه، يدل على أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه مرسل من عند الله، لكن لم يوفق للإسلام وخشي من تعيير قومه كما سمعتم. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. فالإنسان يحب أن يهتدي أقرباؤه والناس، هذا شأن المهتدي الصالح، لكن الهداية ليست ملكا لأحد، هداية التوفيق، وإنما هي فضل الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فهكذا هو في جميع الأصول وجميع روايات المحدثين في مسلم وغيره، الجزع بالجيم والزاي، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسياق. وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين، الخرع، لولا الخرع لا قررت بها عينك. وممن نص عليه كذلك الهروي في الغريبين الغريبيين، ونقله الخطابي عن ثعلب مختارا له، وقاله أيضا شمر، ومن المتأخرين أبو القاسم الزمخشري. قال القاضي عياض رحمه الله: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب، أي الخرع. قالوا: والخرع هو الضعف والخوار. قال الأزهري: وقيل الخرع الدهش أو الدهش. قال شمر: كل رخو ضعيف خريع وخرع. قال: والخرع الدهش. قال: ومنه قول أبي طالب والله أعلم، وذكر هذا، لولا الخرع أي لولا الضعف والخوار لا قررت به، لولا أن قريشا يقولون حمله على ذلك الضعف والخوار وقال لا إله إلا الله في حال مرضه لا أسلم. وعندنا هنا في الرواية الجزع، منهم من رواه الجزع وهذا الذي عليه الأكثر، منهم من رواه الخرع أي الضعف والخوار، لولا أن قريشا يقولون حمله على إسلامه الخرع أي الضعف والخوار لا أسلم لا أقررت بها عينا، والمعنى متقارب. وهذا يدل على عدم توفيق، وإلا فالإنسان إذا قد عرف الحق يعض عليه، وإن خالف من خالف، وإن عير من عير، يقولون ما شاءوا، يقولون عنده ضعف عنده خوار، يقولون حمله الجزع، ما ضره ذلك، لكن إصراره على الكفر يضره، موته على الكفر هذا هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وإسلامه وموته على الإسلام ذلك الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان إذا قد عرف الحق يعض عليه ويبادر إليه ولا يبالي من عير ولا من اعترض. وهرقل علم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ولكن فتن بملكه فلم يسلم، مع معرفته أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، وأن من آمن به أفلح وأنجح، لكن فتن بملكه كما جاء في البخاري أنه جمع يعني خواصه في تذكرة وأغلق الأبواب، جمع خواصه وأسقفته في تذكرة وأغلق الأبواب، وقال لهم إذا أردتم الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فاستجيبوا لهذا النبي أي آمنوا به. فحاصوا حيصة حمر الوحش، نفروا من هذا الكلام واتجهوا إلى الأبواب فوجدوا فقد أغلقت، فلما رأى نفرتهم أمر بهم فجيء بهم فقال إنما أردت أن أختبركم لأعلم شدتكم عن دينكم وقد علمتم، مات على الكفر. وإلا قد أخبرهم أنهم إن استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به هذا هو الفلاح والرشد وسبب ثبات ملكهم، لكن ما وفق. فالإنسان إذا قد عرف الحق يعوض عليه ولا يبالي من خالف ولا يبالي من عير لمن عير، حتى لا يبتلى بالعقوبة العاجلة والآجلة بأن يطبع الله على قلبه ويختم عليه وعلى بصره وعلى سمعه ويجعل على بصره غشاوة ويقلب الله قلبه وبصره، هذه العقوبة العاجلة ويكون من أهل النار في الآخر العقوبة العاجلة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. وقال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، من مات على الشهادتين وإن أصابه في هذه الدنيا ما أصابه فهو من أهل الجنة، من مات على أصل التوحيد حتى وإن حصلت منه بعض الأمور ومات مصرا عليها فإن مآله أو فإن عاقبته إلى الجنة ومصيره إليها، إما أن يدخل ابتداء بعد عفو الله له عنه، أو يمحص بقدر ما عنده ثم يكون مآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من مات على التوحيد نفعه توحيده، يكون من أهل الجنة، إما ابتداء يدخلها أو مآله، مآله إليها. هذا في فضل التوحيد، فضل إفراد الله بالعبادة، أن يفرده العبد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويموت على عقيدة حسنة، مصيره إلى الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وزهير بن حرب وخيثمة، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية وهو إسماعيل، عن خالد وهو الحذاء قال: حدثني الوليد بن مسلم عن حمران وهو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه رحمه الله، عن عثمان وهو ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر، هو الوليد بن مسلم أبي بشر قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. هذا حديث عثمان انفرد به مسلم عن البخاري، وهكذا حديث أبي هريرة الذي قبله. وهذا الحديث فيه فضل من مات على التوحيد، وفضل معرفة معنى لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، بمقتضى الشهادتين. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، والله قد أمر بتعلم معناها، قال اعلم، قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيه فضل معرفة لا إله إلا الله والموت عليه، العلم الذي يفيد العمل بما دلت عليه. أما مجرد علم دون العمل بما دلت عليه هذا لا يكفي. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وبعضهم يزيد في الوجود: لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لكن لا بد من قيد بحق. ومن قال أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا كلام باطل. لو قلنا لا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فوجد من عبد غير الله، وجد من يعبد الشمس والقمر والكواكب والأشجار والأحجار وغير ذلك من المعبودات الباطلة، لكن هذه العبادة بباطل، فلا بد من ذكر ذلك القيد بحق. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فيجب على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله. الكفار المتقدمون كانوا على معرفة بالعربية وهم أهل اللسان العرب، مشركو العرب، فعند أن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى كلمة التوحيد أبوا أن يقولوها. كان يخرج إلى الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيأبون. يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فتبعه عمه أبو لهب وجعل يرميه بالحجارة حتى أدمى قدميه وعرقوبيه عليه الصلاة والسلام، ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب، يقول للناس. فقيل من هذا الذي يدعو لا إله إلا الله إلى لا إله إلا الله؟ قالوا هذا غلام بن عبد المطلب يدعو إلى ما سمعت. قيل ومن هذا الذي يرميه بالحجارة؟ قالوا هذا عمه أبو لهب، عمه أبو لهب، كما في حديث طارق المحاربي عند ابن خزيمة وغيره. فهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله إلى فلاحهم، وبين أنهم إن قالوها أفلحوا، فأبوا أن يقولوها وآذوه بأنواع الأذى وعادوه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني تعجبوا، يعلمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله يجب أن يتركوا سائر المعبودات الباطلة التي يعبدونها من دون الله، من أصنام وأحجار وأشجار وغير ذلك، اللات والعزى وغير ذلك. لكنهم امتنعوا عن ذلك واستمروا على عبادتهم الباطلة. لكن بعض أهل زماننا يقول لا إله إلا الله ويعبد غيره، لا إله إلا الله، وإذا حصل له ضر يبنى علوان، ويا أبا طير، ويا عيدروس، يقول لا إله إلا الله. أما الكفار أبوا، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون إن قالوا يجب أن يتركوا سائر المعبودات الباطلة، يتركون هذه الشركية كلها. فتعجبوا، قالوا كيف يدعون إلى إله واحد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف يدعون إلى إله واحد في السماء؟ ولنا عدة آلهة، عندنا كذا أصنام وكذا أحجار وكذا نعبدها. فامتنعوا من قول لا إله إلا الله، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يصبر بعضهم بعضا على عبادة غير الله، وامتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله. معنى ذلك إن قلت لا إله إلا الله أن تترك عبادة غير الله، وأنك تصرف سائر العبادات القولية والقلبية والظاهرة والباطنة كلها لله، وأن تعلق قلبك في الله في جلب المنافع ودفع المضار، وأن ترجو رحمته وتخاف عذابه وسخطه. هذا معنى لا إله إلا الله. أما كثير من الناس الآن إلى الله المشتكي، بعض الناس يكون مشركا منددا يقول لا إله إلا الله، ينفعه ذلك. فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمآل أهل التوحيد إلى الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله، والقاضي عياض له شرح على صحيح الإمام مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة لا تضره المعصية مع الإيمان، يعني أنها لا تضعف إيمانه ولا تنقص إيمانه ما دام أنه على الإيمان وعلى أصل الإسلام، فالمعاصي لا تضره، هذا قول المرجئة وقول باطل. وقالت الخوارج تضره ويكفر بها، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية دون الشرك. وقالت المعتزلة يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، أي إن مات على ذلك مصرا على ذلك فهو من أهل النار، يتفقون مع الخوارج. ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق. لكن يقال لهم أمؤمن أو كافر، هو بمنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، هو فاسق. عند أهل السنة أنه مسلم، أنه مؤمن نقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقالت الأشعرية بل هو مؤمن، أي مؤمن وكامل، لأنهم مرجئة، الأشاعرة مرجئة عندهم إرجاء، وهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، يعني إيمانك إيمان جبريل وإن عصى ما دام عنده أصل إيمان. وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وما دام مصرا وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، أي لأنهم يخلدونه في النار، يقولون العاصي مرتكب الكبيرة إن مات مصرا على ذلك هو من أهل النار، والخوارج يقولون في الدنيا هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلة بين الإسلام والكفر، يعني الفسق. قالوا أما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لا بد من تأويله جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلا بد من تأويل هذا لأن لا تتناقض نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ما صح منه ذلك القول كالمنافقين يقولون لا إله إلا الله ولكن يبطنون الكفر يظهرون هذه الكلمة وبعض أعمال الإسلام ما نفعهم ذلك. وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما، أي من قالهما غير شاك فيهما كان من أهل الجنة، أما هؤلاء عندهم شك، وهذا يؤيد ما قلناه. قال القاضي وقد يحتج به أي هذا الحديث أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصارها على العلم، ومذهب أهل السنة أن المعرفة والذي يقتصر على مجرد المعرفة والعلم هم الجهمية. قال ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، يعني لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا أن يؤمن الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أيضا قال في بعض الروايات في حديث أبي هريرة وآمن بما جئت به إلا دخل الجنة، لا بد من الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يسمع بي من أمتي هذه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فقول لا إله إلا الله وحدها دون إضافة شهادة أن محمد رسول الله إليها لا تكفي في إسلام الشخص حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. قال ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه لا يستطيع يتكلم ينطق بها أو لم تمهله المدة ليقولها بل أخرى بل اخترمته المنية، يعني أراد أن يتلفظ قال أشهد أن لا إله إلا الله، وقبل أن يقول أشهد أن محمد رسول الله مات. مع اعتقادي هذه تنفر لعدم تمكني من قول لا إله إلا الله، يعني أشهد أن محمد رسول الله. قال ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله في الحديث الآخر. وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف. فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث وفي رواية معاذ رضي الله عنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وعنه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك، وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل، إذا مات على الشهادتين كان من أهل الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث أبي هريرة لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وفي حديث أنس حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، يعني اقتصر على الشهادتين. وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري، هذا هو الأقرب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الكافر يعلمه الصلاة ويأمر من يعلمه. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، على الشهادتين، وهذا قول البخاري. وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى إن ماتوا مصرين عليها، عندهم أصل التوحيد، يموت أحدهم على المشيئة، يعني يكون تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء الله أن يعفو عنهم أدخلهم الجنة، وإن شاء محصهم بقدر ما عندهم من الذنوب، ثم يخرجون من النار بالشفاعة أو بقبضة أرحم الراحمين ويدخلون الجنة. وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين، أي الذي مات من قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وعنده تخليطات، وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو يفعل ما حرم الله عليه فهو في المشيئة، يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ما عنده ثم يكون مآله إلى الجنة. قال فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار، يعني قد يدخلها ثم يخرج منها، ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، أي لا يدخلها ابتداء إنما بعد أن يمحص، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن ويمكن أن نستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، لا بد من دخول الجنة لكل موحد، إما معجلا معافى أي من دخول النار، وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، حرمه الله على النار أي حرم خلوده على هذا القول، خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين يحكمون عليه بالنار ابتداء من مات على التوحيد وهو يتلفظ الشهادة عنده بعض المعاصي مصرا على بعض الكبائر، يقولون هو من أهل النار ولا يخرج منها، لأن الخوارج يكفرونه في الدنيا والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإسلام، ويتفقون مع الخوارج في المآل. قال: ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل ذلك مخلطا فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا، ودخوله من أي أبواب الجنة شاء، يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن. قال: وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل، وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 70 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 5 أو 6، الصحيح أنه فرض سنة 9، وهما أرجح من قول من قال سنة 9، الله أعلم، الصحيح أنه سنة 9. وأما قول الله وأتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت في الحديبية في عام 6 من الهجرة، لكن ليس فيها أن يعني الأمر بالحج، وإنما من شرع في الحج أو العمرة يتمهما، وكان أهل الجاهلية يحجون ويعتمرون على طريقتهم. فالإمام النووي رحمه الله استضعف قول ابن المسيب وغيره بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن له لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا كان قبل فرضية الشرائع، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا القول ضعيف، لأن أبا هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، وفي هذه السنة قد نزلت كثير من الشرائع، فرضت الصلاة والصيام والزكاة والحج على قول بعض أهل العلم، لأن بعضهم قال فرض في السنة 6 وبعضهم في 9 والأقرب. فالصحيح من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه وما دلت عليه من ترك ما ينقضها، وأيضا فعل ما تصح به كالصلاة، ظهور بعض أعمال الإسلام، بعض أصول الإسلام على الجوارح، هذا يدل على صحة لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع العمل بمقتضاه وما دلت عليه، هذا معنى. قال: وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة في دخول الجنة بمجرد الشهادة، فقال: يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة،
نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره أي وأقام الصلاة وأتى الزكاة. وقد تقدم نحو هذا التأويل قال ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام مستلزما له. والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه ولا نقول الحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام فإن حاصله راجع إلى أن يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. ومن وصفناه مسلما في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة والله أعلم. الخلاصة القول الصحيح في هذا أن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله عاملا بمقتضاها وما دلت عليه يكون من أهل الجنة. أما مجرد المعرفة دون العمل دون يعني تصديق القلب دون عمل الجوارح لا تصح منه. يعني مثل المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكن لم يعملوا بما دلت عليه ويتلفظون بها بألسنتهم وقلوبهم لم تصدق بها يتظاهرون بالإسلام بأعماله ويبطنون الكفر ما تنفعهم وهم يقولون لا إله إلا الله خداعا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلى آخر الآية. هذا الحديث الذي يحفظ حديث عثمان رضي الله عنه ومن استطاع أن يحفظ حديث أبي هريرة الذي فيه أن أبا طالب امتنع من قول أو منعه من قول لا إله إلا الله خوف التعيير وخوف أيضا التخريع أي أن يقال أن يقول ما حمله على ذلك إلا الضعف فلهذا الكبر الذي عنده ولهذه العصبية وخوف التعيير ما دعا الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.